وهذه المسألة أيضا تهمنا عند الكلام عن الشيعة الروافض وهي الفرقة الثانية حسب ترتيب الكتاب الذي نقوم بدراسته. أولا من الواجبات المتحتمات علينا نحو الصحابة رضي الله عز وجل عنهم أن نحبهم ونجلهم ونترضى عنهم وننزلهم المنزلة اللائقة بهم من غير إفراط ولا تفريط، وأن تسلم قلوبنا وألسنتنا نحوهم، وأن نمسك عما شجر بينهم رضي الله عز وجل عنهم جميعا. ثم ذكرت قول الله جل وعلا في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إلى قوله تبارك وتعالى: ذلك الفوز العظيم. ثم قوله جل وعلا في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم قوله تبارك وتعالى في الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، إلى قوله تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وذكرنا ما في هذه الآيات من الثناء من الله تبارك وتعالى على الصحابة جميعا والتصريح المطلق من الله تبارك وتعالى لهم بالجنة وبالخلود فيها أبدا، وذلك هو الفوز العظيم. ثم التصريح بالعلاقة العطرة الحميمة بين النبي وأصحابه جميعا، ثم ذكرت أن الفقر والغنى عند القوم سواء، لم يؤثر فيهم في حبهم لربهم جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أشرت إلى بعض ما يتعلق به بعض السفلة من المعاصرين الذين سخروا للطعن في ديننا اليوم، بدعنا أن الصحابة كان منهم المنافق، ولربما كانت الرواية من منافق إلى غيره، وهذا ده كلام باطل لا يصدر إلا عن منافق وإن تحدث هو عن النفاق. ثم وقفت عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيب. الحديث في الصحيحين. ثم بالحديث الحسن لغيره روي عن جماعة من الصحابة ذكرتهم عرضا: أنس ومعاذ وابن عباس وابن مسعود وابن عمر ومرسيل في الباب. جاءت من طرق ضعيفة ضعفا ينجبر، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. ووقفت على الكلام الآتي عن أكابر الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وابتدأت بكلام الحميدي الإمام صاحب المسند في أصول السنة على حاشية مسنده، قال: الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم فإن الله جل وعلا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثم نقلت قول إمام مالك يأتي بعده لنرى كيف استدل بهذه الآية التي في الحشر على خروج من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ملة الإسلام. قال: فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس رضي الله عز وجل عن السالفين. وقال ابن بطة في الإبانة: ويشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله، ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده ولو أتى بأعمال الجنة أجمعين. ثم طرحهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال هذا الكلام؟ إيه مستنده؟ عموم الآيات، وعموم الآيات اللي سبقت في التوبة وفي الفتح وفي الحشر، عموم الآيات له ذلك، لأنه نال حق إيه؟ حق الصحبة، تمام؟ له ذلك بظاهر الآيات وبنصها. ثم ترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم. شفتوا الكلام؟ نص القرآن يخدمه. وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء بآثارهم إلى قوله: ونكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكف عما شجر بين من أصول أهل السنة، والخوض فيما شجر كل إنسان يتغنى بفهمه العكر والعطن، هو الذي أحدث الابتداع والشقاق على الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم جميعا. فمن أصول السنة: ونكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فقد شهدوا المشاهد معه. أنا أشرت أضبط، أنا أشرت أن الجزئية نقع عن كلام شيخ الإسلام تنمية، وأردت تنبيه بعض الشيء عن بعض النقلها يعني، وإلا يلزمنا ألا نتكلم وندرس هذا لكن بضوابطها، تمام؟ بضوابط. فقد شهدوا المشاهد معه، يعني إذا كنا نمر بها الكلام حتى لا نخرج. ونكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم. في تعليلات: فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم. لهم ماشي. والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قوله: ولا تنظر في كتاب صفين والجمل. ده كلام من؟ لكن هذا كلام كله ليه؟ درء مفاسد، درء مفاسد قد تحدث، لا سيما في وجود الجهل عند النظر، لكن عند معرفة الفرد وظهر الحقيقة كما حدث لصاحب كتاب فتنة عثمان، نخل الأحداث نخلا، فأظهر القوم على فريقين: قوم مسوس طعن في الدين بدين الشيعة الروافد عين الله ما يستحقون، تمام؟ ومزور آخر عن طريق المستشرقين لوث التاريخ الإسلامي بهذه الدسائس والمرويات المدسوسة ومما لا أصل له، فصد كل هذه الأشياء تبانت الحقيقة من غير بنسبوه تام. إذا كان على هذا الحد فلا حرج من النظر وهذه الحالة، وإنما أراد هنا أن يتكلم بهذه الصورة من حيث العموم، لا من حيث الخصوص، تمام؟ قال: ولا تنظر في كتاب الصفين والجمل، فوقعت الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك. طب ماذا لو كتبت وعقبت وحذرت؟ من باب الآثار وحفظ الآثار واتخاذ المنهج وبيان المنهج لاحظت اقتنيت في مكتبك مثلا كتابا، كتابي هذا ليس على المنهج بالمرة. لماذا اقتنيته؟ يعني ما تتحدث هذا المتقين ما أتيت مكتبتي إلا لسبب واحد، ودونت هذا في مقدمة كل مجلد. لماذا؟ هذا الزبدة شرحية علوم الدين، وحية علوم الدين معروف أنه فيه ليه؟ يعني تسعين فيها منه غد اللهم إلا ترتيبه وبعض الرقائق التي فيه، أما الاعتقاد خربان وما بعد ذلك من الاستدلال بالوهيات والمضاعات والأباطيل، لأن الزبدة وقف على تحقيق للعراقي تحقيق كبير كما يعني نبه عليه أو نبه عليه، وهذا لا يوجد إلا عن طريق الزبدي على الإتحاد. تمام؟ وأما الذي هو متداول في السوق ده التحقيق الصغير للعراقي، فربما تذكر بطريق أو بشيء إلى آخره. تمام؟ هذا هو السبب الوحيد الذي أتيت به فدونته حتى لا تظن أو لا يظن ظن بعد ذلك ممن يتوارث الشيء فتتهم في التخبط أنه كان يعني حاطب ليلة. لا، فإذا كان بهذا الهدف فهو كشف للحقيقة وفيه دعوة لمن يطلع ذلك ربما لم يطلع على هذا الكتاب وعنده مبجل كما هو مبجل عند قوم آخرين فيرى الحقيقة عن طريقك وتتكشف له الأمور. فهذه نية حسنة إن شاء الله. قال ولا تكتبه لنفسك ولا لغيره ولا تروه عن أحد، ولا تروه عن أحد ولا تقرأه على غيره، لانه اكيد من السامعين الموزون غير الموزون. صحيح، وهذا واقع حتى بالعرف المعاصر. صحيح، واحد يقول منك الكلمه على غير المراد ويشرح عنك الكلمه وانت لم تقصد. تمام، يكون نايم وسمع الخبر وما سمعش اسناد الخبر، راح روج الخبر وسام الاسناد. صحيح، وهذا واقع ام لا؟ صحيح. نعم. ولا تقراه على غيرك ولا تسمعه ممن يرويه، فعلى ذلك اتفاق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه. يبقى بهذا التعليق البسيط هذا هو مقصد الإمام رحمه الله، وإلا من أين أتت هذه الروايات؟ عن أولئك القوم. صحيح، وإما تكلموا في مثل هذه الأشياء وما تكلموا في هذا بما قاله ابن بطة إلا وقد اطلع ابن بطة على ما قاله هذا. صحيح، وروى ما قال عليه ابن بطة. صحيح، ودخله واخذه عن سلفه واخذه من بعده. صحيح، فبهذه الضوابط لعل المراد من ابن بطة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا انتهى كلام، وهذا مبني على عدم ذكر الشر فيندفع. ده كلامي حتى لا يفهم من ابن بطة رحمه الله الكلام على غير مراده. وهذا مبني على عدم ذكر الشر فيندفع. تمام، فيندفع. وعموم الناس، لأن الإنسان قد لا يسلم من نفسه الأمارة بالسوء لا سيما من لا علم عنده، وده قيد مهم. ولا أراه يعني العالم على أصول أهل السنة والجماعة، هذا لا يعنيه أبدا ابن بطة رحمه الله، ولا ممن هو تكلم في هذه الواقعة وغيره تكلم بعد تكلم. صحيح، ولا أراه يعني العالم على أصول أهل السنة والجماعة من حيث بشريتهم، أي بشرية الصحابة، وأنهم متحدون كغيرهم من الشيطان الرجيم. صحيح، وأنهم كانوا على اجتهاد، وأن الله جل وعلا علم حالهم، ومع ذلك فقد زكاهم ورضي عنهم جميعا بما سبق ذكره من الآيات. صحيح، فماذا بعد؟ وبرهان ذلك ما قاله أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله صاحب الحلية إمام مسلم حافظ. فالواجب على المسلمين، فالواجب على المسلمين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إظهار ما مدحهم الله جل وعلا به وشكرهم عليه من جميل أفعالهم وجميل سوابقهم، وأن يبدو عما كان بينهم أو عما كان، وأن يغضوا عما كان منهم في حال الغضب والإغفال. وفرط منهم عند استذلال الشيطان، وفرط منهم عند استذلال الشيطان إياهم. ونأخذ في ذكرهم بما أخبر الله تعالى به، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إلى آخر قوله تعالى. فإن الهفوة والزلل والغضب والحدة والإفراط لا يخلو منه أحد. وهو لهم غفور، ولا يوجب ذلك البراءة منهم ولا العداوة لهم، ولكن يحب على السابقة الحميدة، ولكن يحب على السابقة الحميدة ويتولى للمنقبة الشريفة، إلى قوله: فلا يتتبع هفوات الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم وزللهم، ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه. هو يشير إلى ما عليه هو في الاعتقاد وما عليه السلف في الاعتقاد في الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم جميعا، لما سبق ذكره من كلام الله جل وعلا في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم. وقال الطحاوي في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عز وجل عنهم، ولا نفرق في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم. طيب، وفي دي برضه: ولا نفرق ولا نفرق. نعم، اصل دي جمله مستقله ودي جمله مستقله، صح؟ لا نفرط ولا نفرط، صحيح؟ يعني الذي لعنوهم وكفروهم افرطوا ولا فرطوا؟ بس ليه؟ يعني ماشي مقصد، يعني اقصد المعنى هنا، يعني هيعمل هذه يعمل هذه، دي جمله مستقله، دي جمله مستقله. يعني تعرف تتكلم بدلاله اللفظ دلوقتي، يعني بداية اللفظ اللي بعده جملة بعدها ولا نبرأ؟ أيوة،
الجملة الأخرى ولا
نبرأ؟ يعني ما في مشكلة، مش هتفرق، ماشي. ونبغض من يبغضهم. وبغير، ها؟ وبغير الخير يذكرهم، ولا تذكرهم ولا نذكرهم إلا للخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال الصابوني في عقيدة أصحاب الحديث: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله. من الذي يرون؟ أم من سلف؟ ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصفير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيه، تصفير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيه. ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قبر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهم والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. الكلام عليها على العموم وعلى الخصوص، ها؟ على العموم وعلى الخصوص. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به. وذكر الآية التي في الحج: والذين جاءوا من بعدهم يقولون. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، إلى أن قال رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. ده من أصول أهل السنة والجماعة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. الكتاب معروف عندنا عند الشيعة، كتاب تاني، والسنة معروفة بأصولنا عند الشيعة، سنة تانية، وعند الإباضية سنة كمان، تمام، مسند الربيع كما سبق ناقشنا، وهكذا. والإجماع على ما هو معلوم عندنا، السنة الكتاب والسنة، تمام، والإجماع من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويمسكون عما سجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم. إذا الكلام بقى الجميل اللي حرره صاحب فتنة عثمان: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب. من اللي كذب؟ منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص. وغير عن وجهه الصحيح، وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. انتهت القضية. والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وهم من؟ الصحابة. وإما مجتهدون مخطئون. وغير ما ذكرت كثير من النقل يعني، وفي المسألة مصنفات، وبهذا يعلم عظم منزلة الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، وأنه لا يعدلها شيء بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن حبهم طاعة وإيمان، وبغضهم معصية ونفاق، وأن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله، وأن بغضهم صلى الله عليه وسلم، وأن بغضهم وسبهم من صفات المبتدعة الداخل منهم والخارج كما هو عند الروافض والخوارج. وبعد هذا الموجب عن واجبنا تجاه الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، ما حكم من سب الصحابة رضي الله عز وجل عنهم؟ ركزوا معي في هذا المقطع في خلاصة أشياء غضبت الطرف عنه. أولا السب هو الشتم، وكل كلام قبيح يوجب الإهانة والنقص. السب الشتم، وكل كلام قبيح يوجب الإهانة والنقص. ومنه أي من السب القدح في الدين والعدالة، والرمي بالكفر والفسق والضلال، ده كله تحت مسمى ايه؟ ده مهم جدا، ركز معي لآخر الكلام. ومنه أي من السب، يبقى احنا مرنا على كلام خطير ودون الخطير وكله بمسمى ايه؟ السب. ومنه الوصف بالبخل والجب والجهل وقلة العلم وقلة المعرفة لمن هو أهل لما وصف به، وده قيد مهم صحيح؟ عايزها ثاني؟ والجهل وقلة العلم وقلة المعرفة لمن هو أهل لما وصف به. لمن هو أهل لما لما لمن هو أهل لا 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 استنى بقى، وقلة المعرفة. ومنه الوصف بالبخل والجبن والجهل وقلة العلم وقلة المعرفة لمن هو أهل لما وصف به. سبه 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 بشيء وصف به، تمام، من هو به معروف تحت مسمى الايه؟ السب. خليك معاك، هذا هو مفهوم السب عند اهل اللغة، مفهوم السب عند اهل اللغة. وعند من كفر من سبه، ومن لم يكفر من سبه. عادة تاني في دي كلام كبير بقى، يعني ايه انا وذكرت فيه في الجزء هذا يعني كلام مركز لحد ما. ده مفهوم السب، كلمة سب شتمة، يعني مثلا في السيرة لما تحكي السيرة في كان من السب ومن الشتم سبه، فقال له تعالى يا ابن مقطعة البذور، ده مقطعة الايه؟ البذور، طب ما دي شغلان صحيح؟ تعالى يا ابن الامك يا ابن الابوك زبان، مش ده سبوا لك سبني صح؟ مع انه وصف ايه؟ تعمل تمام؟ وانتقصوا بالايه؟ بهذا الشيء، ده اسمه ايه؟ سورة سب. طب عبد الرحمن بن عوف اشرت اليه هنا، عبد الرحمن بن عوف معه خالد بن الوليد في قصة حديث النبي لا تسب أصحابه صح؟ قال فسبه، ايش يكون سبه بقول النبي؟ ها؟ كلمة جارحة ومع ذلك اعتبرها المسمى ايه؟ سب. الطعن في العدالة والدين سب صح؟ الطعن في العدالة والدين سب، الطعن فيهم بالكذب والخيانة سب، مع انه في فرق بين هذه وهذه وهذه صح؟ هذه لا حكم وهذه لا حكم وهذه لا حكم، انتوا فهمتوا المراد معايا كده؟ طيب، لاجل ذلك عرضت لكم بهذا الايه؟ بهذا الشيء. واجل ذلك تجد في الفروع كما ضغطنا بعض دار بقى الكلام في فروع الحنفية والشافعية والكلام، ونقول كلام يعني قد يكون ظاهره التضارب وقد يكون ظاهره التوافق، والكلمة دي تضاد دي والكلمة دي تضاد دي، يبقى عايز نحتمل على محامل شتى، وانا احذر من هذا حتى ما لقيت خائن من الخونة يبدأ يذكر كلام عن السوق، يذكر كلام عن مثلا تحكي ابن عدي، يذكر كلام عن بعضهم مثلا ويقول فلان هذا لم قال ليس من طبق الصحابة ليس كافرا، هكذا لا يمكن ان يقصد ان من سب الصحابة وكفرهم لعناهم طردهم من رحمته وكذا 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 وكفرهم، ان يقول مستحيل ماشي؟ طب نكمل مع بعض. وعندما كفر من سبهم ومن لم يكفر من سبهم على إثر ما عرضت لكم الآن. استفد هذا فإنه مهم جدا. فإنك قد تقرأ أو تسمع من يقول، ودي بقى أحذر بقى إخواني الآن، فإنك قد تقرأ أو تسمع من يقول اختلف العلماء. ها دي اللي انا عاوز بقى اشربها لاخوان الفضلاء، تمام؟ اختلف العلماء، لاجلك عرفت ليك بمفهوم دلاله الايه، بمعنى الايه انواع السب دي كله يقع في السب، تمام؟ نعم. اختلف العلماء في من سب الصحابه رضي الله عز وجل عنه، وهل يكفر بذلك او يكفر بذلك؟ وذلك لأن سبهم ليس على مرتبة واحدة، فمنه سب يطعن في عدالتهم ويكفرهم ويلعنهم ويوجب لهم النار، هذه نوع من أنواع السب. إيه؟ هذه نوع من أنواع السب، مش محتاج اختلاف بالمرة. ومنه من لا يطعن في عدالتهم ولا يكفرهم ولا يلعنهم، تمام؟ ومنه يعني مثلا الكلام اللي أقاله ابن بطة ووجهناه، واحد يقرأ ما بقرأ في التاريخ ابن كثير البداية والنهاية، ناس مولعة أقول لك أنا عندي بداية والنهاية ويقرأ بداية والنهاية، ده مشكلة كبيرة. يبقى هو أبيض وبيقرأ بداية والنهاية، بيقرأ أحداث رهيبة منها الموضوع والباطل، تاريخ محطوط قد يعلق وقد لا يعلق ابن كثير كعادته، تمام؟ أحقر شيء سمعته من حقير يتكلم عبر وسائل الإعلام يقول ذكره ابن كثير في بدايات وآياته وسكت عنه. طبعا ده رفع الضغط عندي وعمل عندي حموضة في المعدة. ليش يقول له حقير متهم يقول ابن كثير قال وحكى وسكت عنه؟ يا سلام يا سلام، عالم جديد وسكت عنه، وهل كل ما سكت عنه ابن كثير يسلم له؟ أم أنه قد يعلق أو قد لا يعلق؟ وتفسيره خير برهان، صحيح؟ يعلق وقد لا يعلق على الروايات، صحيح؟ هل معنى يكون ذكر ابن كثير بتفسيره بإسناد ابن أبي حاتم وذكر أن هذا عنده صحيح؟ ده اصطلاحات جديدة لا نعرفها، صحيح؟ هذا هذيان وتزوير في العلم. فيقرأ يعني يغضب ويغيض صدره ويغار صدره على حدث من الاحداث ان الفئه دي ليه عملت كده وياخذ منها موت، صح؟ ادي صوره يعني صوره تقريبيه للشيء. ومنه سب دون ذلك كما سبق ذكره، مصر بخل بجبن بخلت مش عارف علم، هم رجال ونحن رجال، الكلام اللي انت قد تسمعه ايه في بعض هذا الشيء. ومنه سب دون ذلك كما سبق ذكره، ومنه ما يكون لجميعهم او لاكثرهم او لبعضهم او للواحد والاثنين منهم، ومنه سب لمن تواترت النصوص لفضله وشهدت له بالجنه. مش كل دي صور، صحيح؟ هل بالله عليكم الان كل هذه تستطيع الان ان تجزم ان كلها فرده واحده؟ مش ممكن ابدا. فعلى هذا المحمل عند من اختلف في السب في حكم السب لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه التفريعات ما يقبل وما لا يقبل الا ما كان على المعني بالسب. ركزوا من هذا الكلام، هذا كلام مجمل مهم، كل كلمه انا اعي ما فيها. ومن هذه التعريفات والتفريعات ما يقبل وما لا يقبل إلا ما كان على المعني بالسب. أعني ماذا يعني بسبه؟ ماشي؟ ماذا يعني بسبه؟ وماذا يريد؟ ومن الذي يسب ويشتم؟ معايا؟ مهمة جدا. إلا ما كان على المعني بالسب، أعني ماذا يعني بسبه وماذا يريد من سبه ومن الذي يسب ويشتم. مهم. وما تاريخه وما نشأته، دي ملخص استقراء طويل بحذر اخواني منه، تذكرها وانت بتقرأ في اي مصادر في المسألة، تمام؟ وما حاله من العلم والجهل وقرين ذلك، ولنا عموم كلام الله جل وعلا في ثلاثة مواضع من كتابه العزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأكابر من أئمة الإسلام الكبار أصحاب الروايات والأسانيد والمذاهب. وأما التفريعات التي راجت عن غير المشاهير في كل مذهب، ركزوا معي، أقول وأما التفريعات التي راجت عن غير المشاهير في كل مذهب فتعد من شذوذ الأقوال والأحكام، فلا يعول عليها ولا ينظر إليها، ومن عدها قولا معتبرا من المعاصرين المسوحين للمسائل والأحكام فلا عبرة ولا كرامة، فاحذرهم أن يخدعوك أو يفتنوك أو يضلوك. وأعدل فأقول، ويأتي التفصيل لاحقا إن شاء الله، إن الذي يسب الصحابة أو أحدهم قد وضع نفسه في الآتي: واحد، تكذيب القرآن كما سبق بثلاثة مواضع منه. ثانيا، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره. ثالثا، تكذيب كل المرويات التي تأتي عن طريقهم أو عن طريق المسبوب والمشكوك. وجملة القول في كون سب الصحابة ناقدا من نواقض الإيمان، وجملة القول في كون سب الصحابة ناقدا من نواقض الإيمان، أولا أن في سب الصحابة رضي الله عز وجل عنهم تكذيبا للقرآن وإنكارا لما تضمنته الآيات القرآنية من تزكيتهم والثناء الحسن عليهم والرضا عنهم. قال ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول: إن الله سبحانه رضي عنهم مطلقا بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان. ركزوا بديه، دي سؤال هطرحه ان شاء الله في المجلس القادم، يعني اذا لم نصر بهذا المجلس. فرضي عن السابقين من غير اشتراط احتاج، شفت الكلام، ولم يرضى عن التابعين الا ان يتبعوهم باحسان. كلام من ذهب، كلام ايه من ذهب. لو قالوا التابعين مش المقصود التابع اللي هو يتبع الصحابة، التابع اللي يتبع الصحابي، هذا كلام ذهبي فيه، تمام؟ فترى التابع ياخذ عن، واظن في الفقه كثير ما اذكر كلام التابعي عن الصحابي، وتابع التابع عن التابعي عن الصحابي، سلسله هكذا. وان قيل التابع، كل تابع بعد ذلك ايضا مشرط في ايه؟ الاحسان، تمام؟ طب حكم من كفر التابعي ومن كفر التابع المعاصر، هذه مسألة تتفرع لك، ها؟ مش مسألة تتفرع. أما التابع فداخل تحدي الايه؟ تحدي الايه الآن، صحيح؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، ألا بعد الصحابة ولا بعد التابع لهم بإحسان؟ هخليها على التابع الذي تبع الصحابي، والتابع المعاصر من قال أخيه كافر، ها؟ قال ابن تيمية رحمه الله: رضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هيأتي كلام الحاجة الهيتام هنا، كم عدد اللي كان تحت الشجرة بس، تمام؟ التانيين اللي فوق واللي تحت واللي جاي واللي راح كده بكثير،
وشوف كلام ابن حجر الهيتمي اكثر صولة وجزالة وحكما لاشعا فيما هي. والرضا من الله صفة قديمة. كلام ابن تيمية ما بين معقوبتين بس توضيح ان الرضا من صفات الله الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فلا يرضى عن عبد علم انه يوافيه على موجبات الرضا. ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه ابدا. فكل من اخبر الله جل وعلا عنه انه رضي عنه فانه من اهل الجنة. وان كان رضاه عنه بعد ايمانه وعمله الصالح فانه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له. فلو علم ان يتعقب ذلك بما يسخط الرب جل وعلا لم يكن من اهل ذلك. ياتي في كلام في ثالثا حول هذه الجزئيه ايضا في الرد على الروابط ومن سب الصحابه فيها الرمي بالجهل من جهه والعبث من جهه لرب العالمين. ياتي الكلام يعني في اجل الله عز وجل هم الاصحاب والمحكوم لهم بالجنة ولن يصدر عنهم إلا من موجبات رحمة الله عز وجل ولن يصدر عنهم إلا بما يرضى عنهم رب العالمين به. نعم ماشي نعم بارك الله فيك. إلا فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا إلى آخر ما ذكرت عنه رحمه الله. قلت هل تأملت قوله تعالى وأعد لهم جنات لهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وبهذا يطرح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر ما ذكرته عنه. الجملة الأخيرة هذه التي ذكرها الأخ أيمن ولعله نقصد الاستثناء بارك الله. وقال ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة في قوله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فصرح تعالى برضاه عن أولئك وهم 1400. خلي بالك بقى 1400. ومن رضي عنه تعالى لا يمكن موته على الكفر لأن العبرة بالوفاة على الإسلام. فلا يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم موته على الإسلام. وأما من علم موته على الكفر فلا يمكن أن يخبر الله تعالى بأنه رضي عنه. فعلم أن كلا من هذه الآية وما قبلها ذكر طبعا الآيات اللي أنا ذكرتها لكن طبعا جبت آخر الكلام ما في داعي لتكرار الكلام تمام. فهذه الآية والتي قبلها كما ذكرت من الآيات في معرض الكلام. قال أن كلا من هذه الآية وما قبلها أي وما ذكره من أخوات هذه الآية صريح في رب ما زعمه واضطراه أولئك الملحدون الجاحدون حتى للقرآن العزيز إذ يلزم من الإيمان به الإيمان بما فيه. انتبه إذ يلزم من الإيمان به لمن بإيش بالقرآن الإيمان بما فيه. وقد علمت أن الذي فيه أنهم خير الأمم تمام وأنهم عدول خيار وأن الله تعالى لا يخزيهم وأنه رضي عنهم وأن الله تعالى لا يخزيهم وأنه رضي عنهم، فمن لم يصدق بذلك منهم فهو مكذب لما في القرآن، ومن كذب بما فيه مما لا يحتمل التأويل. سبقت مسألة في المدخل عن التأويل، التأويل المعتبر والتأويل غير المعتبر. دندنت المدندن الجاهل والمزاور حولك يا أخي، يمكن يكون مأول يا أخي، كل ده كشف في هذه المسألة. تمام؟ من الذي يؤول وموج تأويله ومقرن التأويل؟ كلام ذكرته في المدخل. قال: وفيما ذكرته صريح في رد ما زعمه وابتراه أولئك الملحدون الجاحدون حتى القرآن العزيز، إذ يلزم الإيمان به، الإيمان بما فيه، وقد علمت أن الذي فيه أنهم خير الأمم، وأنهم عدول خيار، وأن الله لا يخزيهم، وأنه رضي عنهم، فمن لم يصدق بذلك منهم فهو مكذب لما في القرآن، ومن كذب بما فيه مما لا يحتمل التأويل كان كافرا جاحدا ملحدا مارقا. انتهى كلامه. وهو الإمام مالك ابن أنس رحمه الله قد استنبط الحكم بكفر من سب الصحابة رضي الله عنهم، فقال: من تنقص أحدا، من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله رضي الله عز وجل عنه أو كان في قلبه غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا قول الله تعالى في الحشر من الآية السابعة إلى العاشرة: ما أفاء الله على رسوله إلى آخره: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له في الفيء حق. وقال رجل من ولد الزبير يكنى بأبي عروة: كنا عند مالك فذكر رجلا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. وعلق القرطبي في تفسيره على قول الإمام مالك هذا: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن تنقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن تنقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. وكذا قال الألوسي في تفسير لهذه الآية أن آية الفتح التي سبقت، قال العلماء: هذه الآية ناصة على أن الرافضة كفر، لأنهم يكرهونهم بل يكفرونهم والعياذ بالله تعالى. تنبيه: لقد خطأ الإمام ابن حزم رحمه الله في الفصل بين الملل والنحل له ما استنبطه الإمام مالك الذي سبق ذكره على أن الغيظ الغيظ تضبطها على أن الغيظ وقع فيما بين الصحابة في الحروب وغيرها، فلزمه جريان الحكم عليه. تمام. طبعا الإمام خلينا نهاية الكلام، يعني ندخل الكلام ثم يتصرف في الأمور، على أن طبعا تعقل ابن حزم رحمه الله على أن الغيظ وقع فيما بين الصحابة رضي الله عز وجل عنهم في الحروب وغير الحروب، فلزمه جريان الحكم عليهم والتحقير، فلزمه جريان الحكم عليهم. ده كلام ابن حزم في التعليق، يعني ردوا كلمة الغيظ كلمة ايه ما فيها تفريق. ابن حزم ما فرق ولا حتى على الاقل اول كلام مالك ماذا يعني مالك. تمام. ان جرت حروب وجرت بعض المشدات والشحناء بين الصحابة، الامور قد تكون دنيوية او تنافسية، ها او تنافسية صحيح. واظن على ذلك يحضرنا حديث اهل الدسوق، صح؟ ماذا شاهد في غيظ ولا مش في غيظ؟ هو احنا كل ما نعمل عمل يدفعونا اليه، راحوا الشرق ايش اسوي لكم؟ ده في صد صورة ايه؟ ظل. لكن ما هو ما هي الغيظ؟ احسنت، صورة من صنع الغطة، صورة من صنع الغيظ، صح؟ مش كده؟ صورة. طيب والتحقيق في المسألة انه ليس كذلك، ليس كما قال ابن حزم رحمه الله. ومالك ابن انس اعلم بهذا من ابن حزم، واقدم سنا واكثر معاشرة لأهل المدينة من غيره. ولعل المعني عند الإمام مالك الغيظ الذي سببه ما كان عليه الصحابة رضي الله عز وجل عنه من علو الإيمان والانقياد والامتثال لله ورسوله، وما نالوه من رفعة وثناء وتذكير، والحكم لهم بالصدق والفلاح والفوز العظيم في الجنة من الله ورسوله، وكذا علو منزلة في الأمة إلى يوم الدين، وهم حملة الدين قرآنا وسنة، وما عرف القرآن والسنة إلا به، فمن كان غيظه لهم لأجل ذلك فلا شك فيما قاله مالك وغيره ممن سبق ويأتي، كمن سبهم طعنا في دينهم وعدالتهم، وهذا يغير الغيظ من غير تلك الجهة لأمر طارئ عارض كمنافسة لقربة كان لهم السبق فيها. تمام. وذكرت الحديث هذه الصورة، هذا مثال، أو لأجل شحناء عارضة كتلك التي وقعت بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد في مناسبة قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، ولذلك مما قد يقع من البشر وسريعا ما يزول وينقضي، وبإثره الاستغفار والندم والتوبة، وأظن الصحابة أولى بذلك من غيرنا بكثير، حتى لو وقع هذا سريعا ما يرجعون إلى الله جل وعلا على استغفار وتوبة وندم، مع أن هذا الشيء حتى ولو كشر في وجه أخيه وعبث في وجه أخيه صحيح يرجع على طول تائبا نادما إلى ربه. أحسن. نعم. وما من تابعي ولا يحمل على عاتقيه الحب للأصحاب، صحيح؟ وما أسر عنه غير ذلك يحرر وينفذ، وإلا فعندنا الضابط وتابعهم بإيه؟ بإحسان. فكأن ابن حزم رحمه الله تعالى لم يفرق بين غيظ وآخر، والله أعلم. وبمثل ما قال مالك، قال أبو عبيد القاسم بن سلام إمام متقدم، لكن بعد إيه؟ بعد مالك. هو مات بعد 200 224. مالك مات سنة كام؟ 279 صحيح؟ نعم. وبمثل ما قال مالك، قال أبو عبيد القاسم بن سلام لا حظ للرافضي في الفيل، لكن هي الفئة الرديئة
اللي يعني ظهرت ايه في سبت الصحابة رضي الله عز وجل عنه. لاحظ للرافضي في الفي والغنيمة لقوله تعالى، طبعا الفي عرفناه من السابق قبل قبله الفرق بين الفي وبين الغنيمة، لقوله تعالى واستدل بآية الحشر السابقة وفيها والذين جاءوا من بعدهم الى اخر الايات، مثل ما قال الامام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا تجدوا هذا في حديث الاولياء، اشتكاني بقى كم حديث الاولياء وسنة الخلال وسنة اعتقاد اللكائي السير الامام الذهبي طبقات الحنابلة، هذه مقتطفات سريعة وإلا فالخطب يطول إذا استطردت في هذا النقل، وإلا فيحتاج إلى مصنف مستقل، ولكن هذه إشارة وضحوى الكلام منها. وعليه وعليه فمن شبههم أو اعتقد السوء فيه أو كفرهم أو لعنهم أو فسقهم فقد كذب الله فيما أخبر من كماله وفضلهم في كلامه المحكم السابق السابق. ومن وجه آخر الطاعن فيهم بما سبق طاعن في ثبوت القرآن وحفظه والسنة، والطاعن في النقلة طاعن في المنقول، ومن ثم طاعن في الدين كله أو بعضه. حدم الحد في دائرة الطعن في الصحابة أو جمهورهم أو بعضهم. تمام؟ فهمتم المراد من هذا الكلام؟ طيب. ولذا فإن الرافضة عليهم من الله ما يستحقون لما كفروا ولعنوا جمهور الصحابة أتبعوا ذلك بدعوى تحريف القرآن وتبديله، ها؟ بدعوى تحريف القرآن وتبديله. ويأتي الكلام كشف أشياء كثيرة في فرقة الشيعة إن شاء الله تعالى بما نرد به على الجهل المعاصرين الذين يزعمون أنه مذهب يجب اتخاذه مذهبا خامسا. أتبع ذلك بدعوى تحريف القرآن وتبديل. وأما السنة فلا تسأل عنها بعد القرآن. إيش بعد القرآن؟ خلاص ما فعل اسمها سنة، ما تمام؟ كان القرآن ضربوه سنة مين بقى؟ وضربوا كل حملة السنة. تمام؟ نعم. احفظوا هذا فإنه مهم تنجم به الخوائط الذين يدعون بلسان دين الإسلام اعتبار الشيعة مذهبا يتعبد به، فهذا من أفجر الفجور ومعرض مبارك لليهود والنصارى والطاعنين الخارجين عن الدين في الدين كما هو الحال. ورحم الله ابن حزم وابن العربي والشوكاني ابن العربي المعرف والشوكاني وغيرهم سلفا وخلفا في القضاء على الروافض.
المفارقات الجماعة كانوا يعلقوا على خطاب مراك مبارك كان بيقول لك انه اختار المسجد السلطان حسن لانه يضم مدرسة شيعية، فهو يعني ايه يعني جاي يقول ايه ان تقارب ما بين المذاهب يعني ان هو عاوز مجال مسجد ده بالذات لاجل انه ايه يعني يخبر الناس ان لابد من التقارب.
لا يعني هو صرح وليه تأويل؟
لا دي تأويل بعد
كده يعني مش هكلم يوعد التأويل بلاش احنا نقولش وانتوا بس قاعدين كده الحاجة مش عاجبكم. لا انا عايزين الصريح ده والله المستعان. رحم الله ابن حزم ابن العرب والشوكاني وغيرهم سلفا وخلفا في القضاء على الروافض. معه طبعا كلام معروف، ابن العرب له كلام مذكور فيه عن الروافض ذكره الشوكاني رحمه الله قتل الولي. الشوكاني كذلك شدد الوطأة وهو الذي تربى بين اعلم الناس بمن بالقول. نعم. ثانيا أن سب الصحابة رضي الله عز وجل عنهم يستلزم نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى أو العبث في تلك النصوص الكثيرة التي تقرر الثناء الحسن على الصحابة رضي الله عنهم. فكيف يؤمن بنصوص القرآن من فكيف يؤمن بنصوص القرآن من يكذب بوعده تعالى لهم بالحسنى والصدق والفلاح والفوز العظيم في الجنة؟ هل لا تأملت في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه حبل متين ومعية خاصة؟ ولذا فعقيدة الروافض والخوارج ومن تبعهم في جل سادات هذه الأمة لا تخرج عن أمرين: الأول نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى، الثاني العبث بكلام الله تعالى وإخباره بثنائه على الصحابة رضي الله عنهم. والتحقيق أن الله تبارك وتعالى إن كان عالما بأنهم سيكفرون كما زعمت الروافض أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام، هذا معتقد أي الروافض، فيكون وعده سبحانه وتعالى لهم بالحسنى ورضاه عنهم عبثا، والعبث في حق الله تعالى محال، وهو القائل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإن كان الله تبارك وتعالى غير عالم بأنهم سيكفرون ومع ذلك أثنى عليهم ووعدهم بالحسنى فهو جهل، والجهل عليه تعالى محال للنص السابق وغيره. ولا خلاف بين السالفين والخالفين من المسلمين المؤمنين بالقرآن ذوي العقول السليمة أن نسبة الجهل أو العبث إلى الله تبارك وتعالى كفر سواح. نعم ما قلت وغيرها، لا يعني ايه هاي ده كتبه دواني ماشي وغيرها يقولك والمؤمنين هيك. ومثلها في سورة المؤمنين ثالثا من سب الصحابة رضي الله عنهم ورماهم بالكفر أو الفسق فقد تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وآداه وطعنه ورماه، لأنهم أصحابه الذين رباهم وزكاهم على مائدة القرآن الكريم والسنة المطهرة عن نجاسة عن نجاسة الروافض والخوارج المتلبسين بما ذكر. ومن المسلمات عند السالفين والخالفين من المسلمين ذوي العقول السليمة أن تنقص وطعن وأذى الرسول صلى الله عليه وسلم كفر وخروج عن الملة. اقرأ إن شئت في مناقب الصحابة الأخيار على لسان النبي المصطفى المختار الذي لا ينطق عن الهوى بنص كلام الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هل قرأت ما أخرجه البغدادي في كفايته عن أبي زرعة الرازي الإمام الحافظ لحديث رسول الله وعلله وآثار سالفيه من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهذا توفي 364 هجرية، قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله، شو بقى ربطها، هي سلسلة كما ترى، هي سلسلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. شوف الكلام، يبقى رسل المعرفة القرآن بالسنة على مين بالضبط؟ نكمل كلامه. قال وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا. لماذا؟ قوم مكار، قوم خداع، أكذب البشر، رواه. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. ده الهدف الأصل، لأن ما جاء القرآن والسنة إلا عن طريقهم، إذا ضربوهم خلاص انتهت القضية. والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وأثني بما أخرجه اللالكائي في وصول الاعتقاد عن الحسن بن زيد العلوي، ده متوفى 270، أن رجلا ذكر بحضرة عائشة رضي الله عنها بذكر قبيح من الفاحشة فأمر بضرب عنقه، فقال له العلويون هذا رجل من شيعتنا، فقال معاذ الله هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. شوف الاستدلال، قال فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهو كافر فاضرب عنقه، فضرب عنقه. ها؟ عايز بقى مفتي الجمهورية فيه من هذا الكلام؟ بس هذه كفاية، الغبش اللي حواليه فين من هذه الحقيقة؟ بس كفاية. كيف يتعبد بمذهب ليس لا ينتمي إلى دين الإسلام، له قرآن وسنة وفقه علمهم عليه، على غير وصولنا، على غير مما يتكون منه الإسلام. هم هون حاسم بن زيد ده لسه جاي على اخوه كمان من السلاله. ايوه ده معروف يا اخي، الحديث ده معروف انهم يكذبون على علي وال بيته، انهم خونه، هذا معروف، هذا اقرا تاريخ الخلف. هذا يعني هذا بس مجرد ايه في ثناء الكلام من غير استطراء في الموضوع. كل ايه المناقب، اقرا المناقب وشوف الاقوال والاشياء فين. ده رسالة صغيرة غلاف واستطرد استطرادا في خطر الولي في هذا الموضوع، واستطرد فيه وجاب كلام جميل بخصوص، ويتكلم بكلام كله أسى وحزن عن القوم. ارشاد الغبي، الغبي ها عاوز تقلقلها كده ايه، ونخاف منه كده حروف القلقله وتقلها على خلاف احكام التجويد. الغبي مش عايزين نقول ابن الغبي عشان ما نسبش الوالد، نقول الغبي. الغبي الممتهن. ومثله اخوه محمد بن زيد العلوي مات سنه 287، انه قدم عليه من العراق، ها من العراق رجل ينوح مكررة بين يديه، فذكر عائشة بسوء فقام إليه بعمود وضرب به دماغه فقتله. فقيل له هذا من شيعتنا وممن يتولانا، هذا ثم جدي. طبعا دي اصابه كده من ذات الجمله، قوله بقى محمد هذا، هذا ثم جدي قرنان، ها قرنان هكذا على التصويب من الصار المسؤول ابن تيميه رحمه الله، والا في الاصل المسند قرتان بالتاء وهكذا، لكن الصواب حتى انه قال ان هو في بعض النسخ اللي كان هو ما قدرش يضبطها في الاصل كامل، لكن في الصار المسلول واضح قرنان، وعقب ابن القيم على هذه الكلمه رحمه الله تعالى رحمه واسعه بالرجوع الى اللسان لمزيد بيان حول هذه الكلمه، ها قال استحق عليه القتل فقتلته. ما معنى هذه الكلمه؟ معنى قرنان هو الذي يشارك في امرأته، ها شوف الكلب ايش يقول، ها ويكون اكثر من هذا، يكون الاقراء، ونقول المبتي وغير الاقراء ابتدى يفتح بضائيات عند الشيعة الرواه ايش بيقولون بالاصحاب صراحة، وهذا الخبيث المجرم الكبير نصر لهذا، ها المقرب عند الاغبياء من قوم البلاد وغيرهم، انه صلاح الدين الايوبي، قوم جاهل. معنى قرنان هو الذي يشارك في امرأته كأن يقرن به غيره، وهو نعت سوء في الرجل الذي لا غيرة له، اضبطها، لا غيرة له، الرسول لا يغار، ها وهو الذي قال إن الله يغار وإن المؤمن يغار، والذي قال في حديث سعد بن عبادة إيش قال، وأنا أغير منه، ها الله المستعان. لا لا تغضب وتحزن وتتألم لكن عند الحق والاقتداء تقف. وكفاني بذلك إشارة إلى الخونة الجاهلة الذين يهربون بما يجهلون أو يعرفون ويكذبون، وأحلاهما أمر من الحنظل. انظر غير مأمور في أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة وغيره من أصولنا المعتبرة، وأنبه على أن من تمام السب لهم يستلزم اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النجاح في دعوته. وأظن واحد من إخواني قال ما عرفش مين من الكلاب يقول أن النبي فشل ما عرفش في دعوته، ما أدري مين هو، ها عمرو خالد. يعني ما هو المشايخ مش اعتراض، عاوزين اللي اعتراض، الناس اللي هم بيقولوا الناس اللي يمكن اللي ردوا الهواة، عاوزين المحترفين يردوا، لكن واضح ان لا المحترف عارف حاجة ولا الجمهور عارف حاجة وكله، لكن الله غالب على امره. ولم يحقق البلاغ المبين بامر رب العالمين، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك، رسالتك تصرف في الكتابة ده، والله يعصمك من الناس، فلن ينجح في تربية الجيل الذي معه، فارتدوا بعد وفاته، ولم يثبت على الإيمان إلا القليل. طبعا هذه من الكلام الباطل عن الروافض وغيره، وهذا لم يصدر إلا عن كافر بالله ورسوله تستر باسم الله ورسوله وانطلى حاله على المغفلين الغافلين بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأثبت له ما هو كائن إن شاء الله تعالى للمؤمنين الموحدين. ونسمع تناسب أن الله عز وجل قد حد الحدود بين المؤمن والفاسق والكافر، ونسمع تناسب أن الحق في الشهادتين أن يكون مستيقنا بها قلبه صدقا من قلبه، ويتبرع عن ذلك الانقياد والامتثال والاستسلام للطعن المباشر او غير المباشر في الاصل الذي به نطق، اعاذني الله واياكم من سوء الفهم والحال. اخيرا رابعا، ان سب الصحابة رضي الله عنهم والطعن في دينهم هو طعن في الدين وابطال للشريعة
وهدم لأصله لعدم تواتر النقل المأمون له. تمام. ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس عن ابن عقيل الحنبلي قال: الظاهر أن من وضع يركز الألفاظ مهمة، أن من وضع مذهب الرافضة قصد الطعن في أصل الدين والنبوة، وذلك أن ده الكلام المعتمد عنده، والكلام اللي جاء بقى كل حوار هادئ بكلام فيه الأدب، وذلك أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر غائب عنا، وإنما نثق في ذلك بنقل السلف وجودة نظر الناظرين إلى ذلك منهم، إلى قوله: فإذا قال قائل إنهم أول ما بدأوا بعد موته بظلم أهل بيته في الخلافة وابنته في إرثها، الكلام بقى يدندن وبيتكلم في الرافضة، ها؟ الزوباع اللي بيقول بقى ضحك على عالي ومش عارف إيه وكلام الكلام اللي إيه؟ المجانين هذا. وما هذا إلا لسوء اعتقاد في المتوفي، فإن الاعتقادات الصحيحة مكررة، سيما في الأنبياء توجب حفظ قوانينهم بعدهم، لا سيما في أهليهم وذريتهم. فإذا قالت الرافضة إن القوم استحلوا هذا بعده خابت آمالنا في الشرع، لأنه ليس بيننا وبينه إلا النقل عنهم والثقة بهم. فإذا كان هذا محصول ما حصل لهم بعد موته خبنا في المنقول، وزالت ثقتنا فيما عولنا عليه من اتباع ذوي العقول، ولم نأمن أن يكون القوم لم يروا ما يوجب اتباعه فرعوه مدة الحياة وانقلبوا عن شريعته بعد الوفاة، ولم يبق على دينه إلا الأقل من أهله، فطاحت الاعتقادات وضعفت النفوس عن قبول الروايات في الأصل، فهذا من أعظم المحن على الشريعة. قلت: هذا حوار هادئ من ابن عقيل للعقلاء، وإلا فالمقرر عنده وعند سلفيه وخالفيه أن الرافضة قصدوا الطعن في الدين والنبوة بالطعن في الأصل الذي عنه بلغنا الدين والنبوة. وقال الذهبي في الكبائر: فمن طعن فيه أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة الإسلام، لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحقد فيهم. ركزوا من الكلام ده، نبدأ بقى في أول الكلام في مفهوم الايه؟ السب، عن مين ومين اللي سب وإيش الكلام ده كله، ها؟ نعم. فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة الإسلام، لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم، ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وبيان فضائلهم ومناقبهم وحبهم، إلى أن قال: والطعن في الوسائط طعن في الأصل، والازدراء بالناقل والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول، هذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق. أكمل عندك: ومن الزندقة كلامه، ومن الزندقة والإلحاد في عقيدته. هذه مسألة مهمة في حكم سب الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في الحكم على الخوارج وأهل العلم وما لأهل العلم من كلام فيهم. أسأل الله عز وجل أجمعنا وإياكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.